بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وقع الكلام في أن خيار الغبن هل فوري أم متراخي؟ القول الأول قال هو فوري، واستدل بإصالة اللزوم، خرج منها القدر المتيقن وهو الخيار حين الاطلاع، الزائد مشكوك، نتمسك بإصالة اللزوم. رددنا ذلك بالأمس، قلنا الاستصحاب يثبت أن الخيار باقي، فلا معنى للتمسك بإصالة اللزوم. ونحن أشكلنا، قلنا للشيخ رضوان الله عليه أنت لا تقبل الاستصحاب كما سيأتي، بل وصرحت قلت كل قابل للمناقشة، فإذا لا جاء استصحاب كيف الآن تتمسك به؟ هذا نحن بل على أي حال. ثم قلنا إذا تتذكرون وجامع المقاصد أوضح هذا الدليل، أوضحه بينه، قال بأن قوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بكل عقد 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 عقد، هذا الذي يعبر عنه بالعموم الأفرادي. ثم قال وهذا العموم الأفرادي يستلزم العموم الأزماني، يعني إذا وجب الوفاء بعقد فالمقصود وجوب الوفاء به في جميع الأزمان، إذ لو لم يكن هذا المقصود، بأن كان المقصود وجوب الوفاء به ولو آنا ما فهذا لغو، لأن الوفاء آنا ما متحقق جزما، فلا حاجة لأن تأمرنا الآية به، بل هاي زيادة أقولها في هذا اليوم. هذه زيادة أقولها في هذا اليوم في توجيه اللغوية، زيادة أذكرها في هذا اليوم، بل ولا ينتفع عليكم السلام ورحمة الله الناس من الوفاء آنما، لأن ما الفائدة؟ أشتري دار وهذا الشراء يجب الوفاء به آنما، وما الفائدة من هذا الشراء؟ إذ بمجرد أن أشتري يأتي، يمكن البائع يأتي، إذا لم يجب الوفاء في جميع الأزمان يعني يحق للبائع أن يأتي ويخرجني من الدار متى ما أحب، فالوفاء آنما يوجب الهرج والمرج، لأن نظام المعاملات مبني عليه من؟ على اللزوم الدائمي، أما اللزوم آنما لا ينتفع به الناس، فإن من اشترى شيئا يريد لزوم الشراء في جميع الزمان، أما اللزوم لمدة لحظة من يريده؟ لا أحد يريده، لأن لا ينتفع به، لا فائدة فيه. على أي حال، فالآية تدل على العموم الأفرادي ولازم العموم الأفرادي العموم الأزماني، فإذا الآية، هذا كلام جامع المقاصد بعده، فإذا الآية فيها عموم أفرادي والمهم المهم وشنو أزماني، فإذا نقول
خرج من هذا العموم.
القدر المتيقن ما هو؟ الخيار حين الخيار حين الاطلاع. الزائد عليه مشكوك نتمسك بمن؟ بالعموم. عموم أوفو بالعقود لأنه يدل على وجوب الوفاء في كل زمان. خرج هذا الزمان زمان الاطلاع، الزائد مشكوك نتمسك فيه بالعموم. هذا كلام جامع المقاصد والرد عليه درسنا الجديد من الآن. إذا فهمت المطلب الأصولي الأمسي الذي لم أكرره في هذا اليوم، الجواب جدا واضح لك. يجيب قدس سره يقول للكركي رضوان الله عليه، يقول أنت قلت بأن الآية تدل على بالملازمة تدل على العموم الأزماني وإلا يلزم لغوية. صحيح، متين، جميل، حسن، جيد، بالي صحيح صدق ويلزم اللغوية، لكن هذا العموم الأزماني الذي نستفيده هو لزوم، هو حكم باللزوم كحكم واحد باللزوم، لكن حكم واحد باللزوم المستمر. أو هذا العموم الأزماني بمعنى أحكام متعددة للزوم بعدد الـ بعدد الـ بعدد الـ أزمان، يعني اللحظات والأيام والساعات والدقائق. خلاصة نحن نسلم أن الآية تدل على من؟ على اللزوم في جميع الأزمان، لكن كحكم واحد باللزوم حتى يصير المعنى. إذا كحكم واحد باللزوم كيف يصير المعنى؟ معنى الآية الكريمة أوفوا بكل عقد وفاء مستمرا، وفاء هكذا يصير المعنى مستمرا في إلى يوم القيامة. أو أنه لا، أنت تقول الآية تدل على وجوب الوفاء في جميع الأزمنة بمعنى أنه في كل زمان تحكم الآية باللزوم بحكم مستقل، بحيث يصير المعنى هكذا يجب الوفاء بكل عقد في شنو؟ كل زمان زمان، في كل دقيقة دقيقة، في كل لحظة لحظة، في كل يوم يوم. قول في كل زمان زمان أحسن. إذا كان المقصود الأول، فهل يمكن التمسك حينئذ في زمان الشك بعموم الآية؟ هل يمكن حينئذ إذا كان المقصود الأول على ضوء المطلب الأمس الذي بيناه الأصولي؟ استرجعه يا أخي، استرجعه يا أخي وطبقه. إذا كان الآية تدل على حكم واحد باللزوم المستمر، يمكن التمسك بالآية في غير زمان؟ كلا، في غير زمان كلا. لماذا؟ لأن الآية تدل على لزوم واحد، هذا اللزوم الواحد حتما انقطع، انقطع بمن انقطع؟ لأنه حين الاطلاع جزما الخيار ثبت. إنما الكلام فيما بعد زمان الاطلاع، هذا زمان الشك. إذا أردنا أن نقول بأن الخيار مستمر لا يلزم من ذلك تخصيص جديد. إذا المفروض الحكم باللزوم حكم واحد وقد انقطع، وبطول مدة الانقطاع وبطول مدة خروج العقد من أوفو لا يلزم تخصيص جديد، إذ ليس لكل زمان حكم مستقل. فسواء طال الخروج أم قصر التخصيص تخصيص واحد. التفاتة جدا جميلة حلوة يا أخي، انصافا حلوة تعجبني أنا. ثم يتكلم الشيخ كثيرا، أنا حكيت ترى وقت تكلمت كثيرا، لكن الشيخ يتكلم أكثر بعدين نقرأ من العبارة. فإذا كان مقصودك أن الآية تدل على اللزوم في جميع الزمان بالنحو الأول، فلا نسلم أنه في زمان الشك يجوز التمسك بالعمر، بل المناسب، بل المناسب كمل العبارة، بل المناسب ماذا في زمان الشك؟ ماذا نستصحب؟ نقول حين الاطلاع ثبت الخيار، الآن نشك نجري الاستصحاب، فالاستصحاب هنا يجري. ولو قدر أن لا يجري الاستصحاب، أفرض 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 يا أخي، لم نقل بحجية الاستصحاب، مع ذلك العموم لا يمكن التمسك به. لماذا؟ قلنا لأن العموم إنما يتمسك به متى؟ عند لزوم التخصيص، عند الشك في التخصيص، وهنا لا يلزم تخصيص جديد من بقاء الخيار إلى مدة أطول حتى نتمسك بالعموم لنفي هذا التخصيص الجديد. وأما إذا كان مقصودك الثاني، يعني الآية تدل على من تدل كمل، على لزوم العقد، على لزومات متعددة، أحكام متعددة باللزوم بلحاظ كل يوم يومين يومين ساعة ساعة، بلي بلي في زمان الشك بلي نتمسك بما يجوز التمسك بالعموم، لأنه الشك شك حينئذ في تخصيص جديد. إذا الخروج في يوم جديد تخصيص معنى جديد وطرح لحكم جديد، من اللازم التمسك بالعموم، ولا يجري استصحاب، بل حتى لو منعنا مانع من التمسك بالعموم لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأن الموضوع متغاير، إذ وجوب الوفاء، إذ لزوم الأمس غير اللزوم اليومي، أحكام متعددة، فكيف نستصحب وجوب نقول بالأمس وجب الوفاء في هذا اليوم أيضا يجب الوفاء؟ هذا لا معنى له. إذا أخذ الزمان مكثرا موجبا لتعدد الحكم لا يجوز تمسك الاستصحاب، يكون من قبيل إسراع حكم موضوعي موضوع آخر. فإذا كلامك أيها الكركي هكذا، نقول إذا كانت الآية المقصود منها الأول لا يجوز تمسك بالعموم، إذا المقصود الثاني يجوز تمسك بالعموم، وبما أن هاي تكملها يا أخي، أي وبما أن من الآن اذكرها، لا تأجلها، من الآن اذكرها، لا تؤجلها كما أجلها الشيخ، أجلها الشيخ رضوان الله عليه تكلم كثيرا بعدين أتى بها، من المناسبة الآن قول، وبما أن الآية لا يستفاد منها إلا الأول، أوفوا بالعقود حينما نلبس النظارة التدقيقية، نظارة التدقيق لا نستفيد من أوفوا بالعقود إلا من إطلاق الآية، من إطلاق أوفوا يستفاد أنه ماذا؟ أن هذا الوفاء مستمر، أما لا يستفاد مستمر لا يستفاد أنه متعدد بلحاظ كل يوم. الأمر كما يقول، حق حق كما يقول يا أخي، صائب كما يقول، لا يستفاد التعدد بلحاظ الأيام. إطلاق الآية حينما لم تقيد وجوب الوفاء بيوم معين بزمان معين من الإطلاق ماذا يستفاد؟ أن هذا اللزوم مستمر، أما ما يستفاد من عدة أنه مستمر بمعنى متعدد في كل يوم يومين. فأقصى ما يستفاد من الآية النحو الأول، وإذا يستفاد من الآية النحو الأول فالنحو الأول قلنا لا يجوز التمسك بمن
بالعموم اذا رأيت ايها الكركي يا مولانا الجليل العظيم باطل، ما يمكن التمسك بالعموم في زمان الشكل، لان اقصى ما يستفاد من الاية من اطلاق الاية انه اللزوم حكم واحد مستمر، واذا كان حكم واحد مستمر فلا يمكن التمسك بمن بالعموم في زمان الشك، اذ لا يلزم تخصيص جديد. طبق العبارة يا اخي. واما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الازمنة، يعني الآية تدل على العموم، ما دام تدل على العموم الافراد تدل على العموم الزماني، صدق حق جيد، لكن اي عموم زماني؟ يعني بمعنى حكم واحد مستمر او احكام متعددة؟ اجبنا. فإن أراد به عمومها المستفاد من أطلاق الحكم، الحكم بوجوب الوفاء بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة، هذا الحكمة مقتضى مقدمات الحكمة إلى استمراره، استمراره، انظر استمراره.
إذا صرح يا مولانا، إذا صرح يا مولانا،
قل يعني حكم واحد مستمر، ليش بقول قل حكم واحد؟ لما يقول يقول شنو حكم مستمر، يعني هو معناه حكم واحد وإلا لم يكن مستمر، لازم الاستمرارية هو كون الحكم واحد. اي مولانا في جميع الأزمنة هذا المقصود، يعني بحيث الآية شو يصير معناها؟ قلنا أوفوا بالعقود مستمرا، بينما على الثاني في كل زمان نجد. إذا هذا المقصود كما هو الصحيح أن أطلاق الآية أقصى ما يستفاد منها اللزوم المستمر، إذا هذا المقصود كما هو صحيح، ما يمكن حينئذ التمسك بالعموم عند الشك، فلا يخفى أن هذا العموم في كل فردين، في كل فرد من موضوع الحكم، مقصود في كل فرد يعني شو؟ في كل عقد تابع لدخوله تحت العموم، يعني ما دام هذا العقد داخل تحت العموم فيجب الوفاء به في كل زمان، لكن إذا خرج فرد من العقد كالعقد الغبني في زمان واحد وهو حين الاطلاع فلا يمكن التمسك بالعموم لبقاء تحت العموم في بقية الأزمنة، قلنا لأنه لا يلزم من طول زمان الخروج تخصيص جديد، فلا يخفى أن هذا العموم فلا في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخول ذلك الفرد تحت العموم، فإذا فرض خروج فرد منه يعني من العموم فلا يفرق فيه بين خروج عن حكم العام دائما يخرج أو في زمان مما وهو زمان الاطلاع، اذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه، يعني في زمان الخروج على المتيقن حكم واحد وقد انقطع. هسه ليش تروح يا اخي يقول نظير ذلك في المحرمات؟ احنا كلامنا وين في الواجبات؟ اوفوا هذا حكم وجوبي في المحرمات، اذا قيل لك احرم اكرام ماذا؟ كل فاسق مثلا هكذا، وفرض ان فاسق ما خرج من هذا العموم صار عادلة، صار عادلة يا اخي بعد خروجه وصيرورته عادلة، اذا لا يحرم اكرامه. لو فرض رجوع الى الفسق من جديد هنا حينئذ في مثل هذه الحالة ماذا نتمسك هذا بهكذا؟ لا يجوز تمسك بالعام لأجل على أنه ليس في هذا الدليل دلالة على تعدد الأحكام بعدد ماذا الأزمنة حتى نتمسك في الزمان الجديد بالعام، نظير ما إذا ورد، احنا كلامنا في الوجوب هذا نظير في الحرمة كذا، نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العمومي، تحريم إكرام الفاسق بعنوان العموم، كأنما يظهر هذا أوضح من الجانب الحرمة أوضح من جانب وجود حتى جعل وجوب حتى جعل هذا تشبيه يعني موضح لذاك، مع انه لعلهما من هذه الناحية ما ادري سيان يا مولانا. نظير ما اذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل ووقع الشك، لكن وقع الشك في ارتفاع ان ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الازمنة زمان فسقه زمان عدالته ارتفعت الحرمة في ان ارتفاع الحرمة عن ذلك فقط زمان عدالته، بحيث في زمان فسقه يرجع الحرمة ترجع او انه لا الحرمة مرتفعة الى الابد، أو عام لجميع فإن لازم نستصحاب حكم الخاص عن الحلية حلية كرامة. لا الرجوع فيما بعد الزمان متيقن إلى عموم التحريم، لأنه ما يلزم من طولان من طول خروج تخصيص جديد، وفي موردنا هم كذلك نقطة. وليس هذا يقول ولا تتصور يا مولانا أن هذا المورد يتعارف فيه الاستصحاب مع العام، لكن نحن نقدم ماذا؟ استصحاب مثلا كلا ثم كلا. أصلا قلنا حتى لو لم يجري العام، حتى لو لم يجري الاستصحاب العام، هنا ليست له أرضية حتى لو لم يجري الاستصحاب. ونحن يا إخوان إنما نؤكد هذا التأكيد الشديد الحثيث للرد. كل الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يرد يرد عليه من كما سوف يأتينا إن شاء الله على السيد بحر العلوم، على السيد بحر العلوم يا مولانا، بلي صاحب الكرامات البائرة، لأنه رضوان الله عليه كما سوف يأتي وقرأنا في الأصول يقول أحيانا، هذا في دفتر العجائب والغرائب هم سجله رأي لبحر العلوم، يقول أحيانا الاستصحاب دليل الاستصحاب يخصص بسبب العموم، يعني عموم يجري استصحاب يجري، لكنه ماذا نخصص دليل الاستصحاب لأجل العموم ونتمسك بالعموم ولا بلي، أو بالعكس، أو بالعكس لعله ماذا بلي كلامي لعله ماذا نطرح العام لأجل ماذا الاستصحاب سما يأثر، فإحنا نجاوبه ومثله بمن مثله ومثله هذه الصورة. قال في هذه الصورة يجري العام يجري الاستصحاب، لكن نقدم ماذا الاستصحاب على العام، فهذا معناه تخصيص العام طرح الدليل الاجتهادي لأجل الدليل ما شاء الله هذا من الغرائب بعد. فالشيخ الأنصاري يرد عليه يقول مولانا هنا لم يجتمع حتى تقول قدمنا هذا لأجل التخصيص، بل هنا أصلا لا توجد أرضية قابلة لجريان العموم، طبق العبارة. ولذلك كل هذا التأكيد من هذه الناحية. وليس هذا من معارضتي، يعني تقديم الاستصحاب إجراء الاستصحاب ليس من معارضة عموم للاستصحاب، ونقدم الاستصحاب مثلا لأجل مثلا تخصيص أو غير تخصيص، لا لا. ليش؟ والسر فيما عرفته ونؤكد مرة ثانية، من تبعية العموم الزماني للعموم الأفرادي، يعني إنما يجب الوفاء مستمرا وفي كل زمان ما دام الفرد داخل تحت العموم، فإذا خرج في آن ما لا داعي إلى إدخاله من جديد، لأنه ما يلزم من إخراج الدائمي تخصيص جديد. فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضية للعموم، بعض الأفراد فلا مقتضية للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقن، بل الفرد الخارج واحد واحد مولانا واحد، هذا الفرد الذي خرج هو واحد، سواء طال خروجه أم قصر خروجه لا يلزم منه ماذا إلا خروج واحد طرح لحكم واحد، ولا يلزم تخصيص جديد، بل الفرد الخارج واحد دام زمان خروجه او انقطعه. هذا اذا كان مقصود الكركي الاول، اما اذا كان مقصود الثاني يعني بان الايه تدل على عموم زماني بمعنى في كل زمان زمان يوجد وجوب مستقل، بالي مولانا بالي بالي مولانا بالي مولانا، يعني يجوز التمسك بهذا ولا يجوز الرجوع للاستصحاب. نعم لو فرض فهذا عجل لذاك، مناسب ان ماذا يقول في التعبير، مناسب ان ماذا يقول، قل لي وان اراد، هناك عبر ان اراد، هنا مناسب ماذا ان يقول وان اراد، هذا عدل لذاك. انظر التعبير ايش قد الى اهميته يا اخي، حينما لم يعبر وان اراد نحن لم نفهم ان هذا عدل لذاك، معنى واقعا هو عدل لذاك. نعم لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني، الكلام يعني المقصود يا كلام الآية الكريمة، يعني على وجه يكون الزمان مكثرا لأفراد العام، يعني إذا العام كان أفراد العقد 10 كما قلنا بالأمس، والأزمنة كان عددها كم 100، فكم حكم يصير حينئذ؟ ألف حكم. على وجه يكون الزمان مكثر لأفراد العام بحيث يكون كل فرد في كل زمان مغايرا له، يعني للحكم في زمان آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فرد في زمان ما الاقتصار على المتيقن. ليش؟ لأن خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر حكم جديد يصير، فرد آخر من العام غير ما علم خروجه. تريد مثال؟ تحب المثال مولانا؟ كما إذا علم، خذ مثالا، كما إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء في كل يوم، انظر في كل يوم، ولا بأس أن تكرر كلمة يوم، بحيث هكذا لو كان الشيخ يقول في كل يوم يوم، هذا كان أولى لإيضاح العموم الزماني. هنا كان إكرام كل عالم في كل يوم واجب مستقل، غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر. فإذا علم بخروج زيدنا العالم وشك في خروجه عن العموم يوما أو أزيد، وجب الرجوع فيما بعد اليوم الأول إلى عموم وجوب الإكرام، لا إلى استصحاب عدم وجوبه. بل لو فرضنا، نؤكد للرد على السيد بحر العلوم، ها نؤكد، لو لم يجري، لو لم يجري، لو لم يجري، لو لم يجري عمومه لمانع، مع ذلك الصحاب لا يجب، لأنه من قبيل إسراء حكم إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر. بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجوز التمسك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصل آخر، بل غير أصل، مثل أصل البراءة افترض نرجع له. كما أن في الصورة الأولى بالعكس كان، لو لم يجري، لو لم يجري استصحابه، مع ذلك ما يجوز الرجوع للعموم. لو فرضنا على حجة الاستصحاب لم يجوز الرجوع للعموم. فما أوضح يا مولانا، فما أوضح يا مولانا الفرق بين الصورتين. في الصورة الأولى حتى لو لم يجري، حتى لو لم يجري الاستصحاب، مع ذلك لا يجوز التمسك بالعموم. بينما في الصورة الثانية حتى لو لم يجري العموم لا يجب الاستصحاب. إذن كلتا الصورتين لا يجتمع فيهما في آن واحد، رد على السيد بحر العلوم مولانا، لا يجتمع فيهما في آن واحد الاستصحاب والعموم، حتى نقول تقديم هذا على ذاك من باب التخصيص. على أي حال هذا ليس بمهم. ثم لا يخفى يا إخوان لاحظوا، لا يحصل عندكم اشتباه حينما تريدون أن تفرقوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية. كيف تفرقوا؟ كيف تفرقون؟ إذا قال لكم أحد الشيخ فرق بين صورتين، أوضحهما في مقام الكلام والبيان، أضبط كلامك يا أخي، أضبط بيانك، لا تقل كما قال البعض. كما قال البعض، قال فرق بين الصورتين، هكذا فرق الشيخ، أنه في الصورة الأولى يكون العموم مستفاد من الإطلاق، فمتى ما استفيد من الإطلاق من مقدمات الحكمة ما يجوز التمسك بالعموم في زمان الشك. وفي الصورة الثانية يستفاد من الوضع، فمتى ما استفيد العموم من الوضع يجوز التمسك بالعموم. يقول لا تقل هكذا، فإنه لا فرق بين أن يكون العموم مستفاد من الوضع أو مستفاد من مقدمات الحكمة. المهم كل المهم، النكتة كل النكتة في أن الزمان هل ظرف للحكم، بحيث حكم واحد والزمان ظرف له، أو أن الزمان مقيد مكثر. النكتة هنا كامنة، وليست كامنة في كون العموم وضعية أو إطلاقية. فلعل العموم مرة الإطلاقي، مرة العموم ماذا مثلا، افترض على أنه ماذا نستفيد من الوضع، لكنه لا يكون مكثرا من الوضع، لكنه لا يكون مكثرا. مثل ما كما إذا قيل أكرم أوفي بكل عقد مستمرا، مستمرا هنا من كلمة مستمرا من وضعها اللغوي نستفيد ماذا؟ أن الحكم واحد مستمر. انظر العموم سردناه من الوضع، لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بالعموم. ومرة ترى من الأطلاق يستفيد العموم، لكن بما أن العموم مستفاد من الأطلاق هو ماذا مكسر ومقيد، فيجوز حينئذ ماذا التمسك بمن بالعام حين. فليست النكتة كامنة في ذلك يا أخ. بلي له مثال الآن مثال مو بذهني، ذهب المثال الآن عن ذهني، هذا مثاله أنه ماذا يستفاد من الإطلاق؟ ماذا دليل التعدد؟ ها مو هذا كل يوم من الوضع بعد مستمر من الوضع، وتجيب لنا مثال ماذا من الإطلاق حين هذا. على أي حال يا مولانا، إسه إحنا ما هذا التأكيد الحفيف القوي منا كله للرد على جامع المقاصد؟ هذا غير الرد على السيد بحر العلوم الآتي، هذا رد على جامع المقاصد. فإن جامع المقاصد، بل فإن محفوظ السلامة، فإن جامع المقاصد يا أخي قال: وبما أن الآية الكريمة مطلقة، العموم فيها إطلاقي حكمي، حكمي نسبة إلى الحكمة مقدمة الحكمة، وليس وضعي لغوي من الوضع، إذن ماذا بالتالي؟ لا يجوز التمسك بعمومها. هو هكذا قال. نحن نقول في رده: ليس المدار على كون العموم وضعي أو على كون العموم حكمي، المدار على كون الزمان مقيد أو كون الزمان ماذا؟ ظرف. المهم هذا يا أخي، وليس الزمان على الإطلاق على مقدمات الحكمة أو على الوضع. لكن لعله، لعله والله العالم يا أخي بحقائق الأمور، مقصود جامع المقاصد قال الآية تدل على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا يجوز التمسك بعمومها، يعني مقصوده بالتالي، يعني مقصوده ماذا؟ أنه ما دام من الإطلاق، الإطلاق عادة يستفاد منه. أحسنتم، أن الحكم واحد مستمر ولا يستفاد منه غالبا هكذا، ولعل مثال ما موجود علما، لذاك للتعدد للتقيد أن يكون يعني الزمان مقير. على أي حال طبق العبارة: ثم لا يخفى أن مناط هذا الفرق، يعني بين الصورتين، ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى من مقدمات الحكمة استفدنا من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة، من الإطلاق المحمول. شلون تعبيرات يا أخي؟ ما أدري شلون هذه، ما الداعي لها بالتعبيرات؟ الإطلاق المحمول على العموم يعني شلون؟ يعني نقول عموم إطلاقي، حملنا الإطلاق على العموم، عموم إطلاقي يعني شنو؟ عموم إطلاقي يعني مستفاد من مقدمات الحكمة. يقول: ليس الكون، ليس مناط الفرق كون الزمان في الصورة الأولى هو إطلاق عمومي بدليل الحكمة، وكون في الصورة الثانية عموم لغوي من اللغة من الوضع نستفيده، بل المناط، شنو كل المناط؟ قلنا هذا كون الزماني في الأولى ظرفا للحكم، وإن فرض عمومه، أن العموم استفدناه منين؟ من اللغة من الوضع، كما قلنا لو قال أكرم أوفى بالعقود مستمرا، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد، فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد وانقطاعه، فيستصحب ما دام الزمان ظرف وإن كان العموم عموم لغوي، بينما الزمان في الثانية مكسر لأفراد موضوع مأخوذ على نحو التقييد. بس بلا فرق بين أن يكون هذا استفادة التقييد والتكثر، استفدنا من الوضع أو استفدنا من الإطلاق ومقدمات الحكمة. من الوضع كما لو صرح قال: أوفي بالعقد في كل يوم يومين، أو يفرض على أنه من الإطلاق استفدنا، بحيث السامع فهم هذا المثال الآن قلت لهم، السامع فهم من آية كريمة أوفوا بالعقود من إطلاقها، يعني أوفوا بالعقود في كل يوم يومين، لو فهم الفاهم، لو فهم السامع يا أخي، لو فهم من الإطلاق التعدد الزماني بلحاظ الأزمة، مع ذلك سواء استفدنا هذا التعدد والتكثر والتقيد من العموم أو من الإطلاق على كل التقديرين، يا أخي يا أخي يجوز التمسك بالعموم، فالمدار على أن يكون القيد مكثر، سواء استفدنا هذا من الإطلاق أو من مقدمة من العموم. فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الأول، ومعلوم أن المرجع فيه إلى أصالة العموم. تفهم مولانا واغتنم مولانا هذه المطالب، بلي، ومن هذا احنا نريد الرد على جامع المقاصد، وبذلك يظهر فساد دفع كلام
أنا قلت يظهر فساد ماذا ما ذكره جامع المقاصد، لا، ما ذكره بعض في رد جامع المقاصد. والدافع شيخ الجواهر يا أخي، شيخ الجواهر يا أخي بريء، شيخ الجواهر رد الكلام السابق لجامع المقاصد، قال له بأن الآية الكريمة أقصى ما تدل بأطلاقها تدل على ما يستفاد من عدها اللزوم من الإطلاق، إذا من الإطلاق إذن ما يجوز التمسك بعمومها. فنحن نقول له ليس المدار على استفادة من الإطلاق أو من اللغة، بل المدار على كون الزمان ظرف أو على كون الزمان مكثر. ردك ليس متينا، ليس منهجيا، وإن كان نحن نتوافق معك من حيث النتيجة، لكن لا بهذا الطريق. وبذلك يظهر يعني من كون المدار ليس على الإطلاق مقدمات الحكمة أو العموم الوضعي على الوضع، يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد والدافع شيخ الجواهر بأن آية أوفو وغير آية أوفو مطلقة لا عامة، فإذا مطلقة فلا تنافي الاستصحاب. إذن على هذا الأساس ماذا؟ عموما ما يمكن التمسك به لأنه مطلقة، فنتمسك بالاستصحاب. يقول هذا الرد باطل، إلا أن يكون مقصود شيخ الجواهر، كلام جواهر يا أخي مقصودة من أنها مطلقة، يعني بالتالي هذا جعله مرآة لشيء آخر خلف الستار. مقصودة يقول إذا كان من الإطلاق غالبا من الإطلاق لا يستفاد إلا كون الزمان ظرفا لا قيدا مكثرا، إلا أن يدعى أن العموم إذا استفيد من الإطلاق العموم الإطلاقي لا يرجع إلى العموم الزماني على الوجه الأول، يعني بحيث يكون ماذا؟ لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول، يعني أقصى ما يستفاد منه كون الزمان ظرف. الآن نأتي إلى رد السيد بحر العلوم حينما قال على أنه الاستصحاب قد يخصص، قلنا هذا من العجائب والغرائب، هذا دليل فقاهتي يخصص الدليل الاجتهادي، عجائب وغرائب يا أخي. بل مولانا يقول ظهر الرد عليه ومثل بالصورة الأولى، ظهر الرد عليه من الآن يريد أن يشرع يقدم مقدمة بلي، فقد ظهر ايضا مما ذكرنا، فقد ظهر، ما تقول لي هاي الفاشي يسموها ما ادري في مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ما موجود الشفاء يا اخي، هسه قول وقد ظهر وعولى ثم انه قد ظهر. فقد ظهر شنو؟ فقد ظهر ايضا مما ذكرنا من تغاير موردي الرجوع الى الاستصحاب ويا الرجوع الى العام فساد ما قيل في الاصول، في الاصول العملية او في بعض الاصول ما يأثر ماذا قيل. راجع الرسائل في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب، راجع هناك رأي السيد بحر العلوم، رأي السيد بحر العلوم هناك قرأناه في الرسائل في التنبيه العاشر بحسب الظاهر، بلي ما قيل من أن الاستصحاب قد يخ، والقائل السيد بحر العلوم من أن الاستصحاب قد يخصص العموم ومثل له بالصورة الأولى، في الصورة الأولى لا نجري العموم نتمسك بالاستصحاب التي يكون فيها الزمان ظرف، زعما منه أن الاستصحاب قد خصص العموم، هو هكذا زعم وتخيله. لكن مولانا وقد عرفت أن مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم، وهو يا أي صورة؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى التي يجري فيها الاستصحاب ما يجوز فيها الرجوع إلى العموم حتى لو منعنا بالي مولانا ما قلنا بحجية الاستصحاب، مع ذلك لا يجري العموم، قلنا ليس الشك في التخصيص، ولو حتى لو فرض عدم الاستصحاب، بالي على فرض عدم الاستصحاب مع ذلك العموم لا يجري لأن الشكل ليس بالتخصيص. ومقام جريان العموم وهو الصورة الثانية لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ولو فرض عدم العموم لأنه من قبيل إصلاح حكم موضوع، حكم موضوع إلى موضوع آخر. إذن فليس شيء منهما ممنوعا بالآخر في شيء من المقام، ليس أحدهما مانع والآخر ممنوع، هذا يمنع ذاك حتى نقول مخصص يصير، استصحاب يمنع من العموم حتى يصير مخصص إلى، يا سيد الطائفة يا مولانا الجليل. كلام جامع المقاصد، ردنا لجامع المقاصد صار أبتر 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 أبتر، تدري شنو أبتر؟ مقطوع يعني. بس احنا في ردنا لجامع المقاصد ماذا قلنا؟ على التقدير الأول لا يجوز التمسك بالاستصحاب على بالعموم، على التقدير الثاني
يجوز، لكن لابد أن نقول الآية أقصى ما يستفاد منها.
هذا من المهم، قلت في أثناء الشرح قلت لابد من الإتيان به معجلا. هو أخره 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 الآن يريد ذكره، هذا ناقص، هذا يا أخي منهجيا ليس بصحيح.
إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول مولانا،
يعني شو من قبيل الأول؟ يعني الزمان ضار،
يعني 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 عموم ما موجود، يعني ما يجوز تبس يعني الزمان ضار، يعني الحكم باللزوم حكم واحد مستمر، لأن العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا. من عدم وجوب رأسا لا يلزم تخصيص إضافي، نظير العقد الجائز دائما. إذا كان العقد جائز دائما كم تخصيص لأوفى بالعقود يلزم؟ مثل عقد الوكالة جائز دائما، عقد الوديعة جائز دائما. خب جائز دائما هل يلزم من ذلك على طرق تخصيصات متعددة على أوفو بالعقود أو تخصيص واحد؟ ليس إلا تخصيص واحد، لأنه مرة واحدة يكون عقد الوديعة خارج، لا مرات متعددة بعدد الأزمان. فالعقد الجائز إلى الأبد لا يلزم من خروجه تخصيصات متعددة، موردهم كذلك. إذا كان العقد عقد بيع وخرج ثبت الخيار في زمان الاطلاع من خروج المستمر لا يلزم تخصيص مستمر حتى نتمسك بالعموم. فليس الأمر دائرا بين قلة التخصيص وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن. فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار، لو فرض لو كما هو ليس ببعيد لا يجري، ها لا يجري، ثاني انتظر هنيئة هنيئة على ما سنشير إليه لم يجوز التمسك بالعموم أيضا، عموم لا يجوز التمسك به. نعم إذا في تتمسك لإثبات اللزوم تمسك، إذا تريد تثبت اللزوم تمسك بغير العموم، مثلا بما نتمسك بالعموم؟ أحد طرق إثبات اللزوم، أحد طرق إثبات اللزوم غير العموم ما هي؟ نحن قرأنا 7 طرق أو 8 طرق فيما سبق، أحد الطرق ماذا؟ أحد الطرق تمسك بالاستصحاب. يعني كيف نثبت اللزوم؟ عن طريق الاستصحاب، يعني بأن نقول هكذا لما جرى العقد كان الأثر مترتب على ملكية، كانت نقل وانتقال حصل أم لا حينما حصل العقد بالي، وحينما اطلع على الغبن وبعد لم يفسخ او لم يفسخ، نقل وانتقال بعد موجود ام لا؟ بل بعد موجود. اذا مضى زمان الاطلاع وحصل تراخي، انظر كيف اجري الاستصحاب، انا انظر كيف اجري الاستصحاب، وحصل تراخي وبعد التراخي مدة مديدة قال المشتري فسخت، نشك هل زال النقل والانتقال أم لا؟ نستصحب بقائه، فهذا الاستصحاب يثبت لنا ماذا؟ نتيجة ماذا يثبت لنا؟ اللزوم. فبهذا الطريق يمكن إثبات اللزوم، لا بطريق التمسك بالعموم. قلنا العموم إنما يتمسك به عند الشك في التخصيص، هنا لا يوجد شك في تخصيص جديد، فاللزوم يمكن إثباته بطريق آخر، وهو طريق ماذا؟ وهو التمسك باستصحاب بقاء النقل والانتقال، بأن نقول أكرر حينما جرى العقد نقل وانتقال كان حاصل، حينما اطلع على الغبن لكن بعده لم يفسخ هذا المغبون نقل والانتقال بعده حاصل، إذا تراخى ثم بعد التراخي أراد أن يفسخ وقال فسخت، نشك هل زال النقل والانتقال أم لا؟ نستصحب بقاء النقل والانتقال، هذا بالتالي أثبتنا بقاء اللزوم عن طريق الاستصحاب لا عن طريق ماذا؟ العموم. نعم يتمسك فيه يعني في إثبات اللزوم حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العموم مثل الاستصحاب، أما بالعموم قلنا لا، هنا في الصورة الأولى ليس المورد مورد العموم لأن الشك ليس في التخصيص الجديد. وأما استناد القول بالتراخي بحمد الله والمنة فرغنا من القول الأول، فلننتقل إلى القول، ما هو القول الثاني؟ ما هو القول الثاني؟ التراخي دليله ماذا؟
استصحاب بقاء الخيار، استصحاب بقاء ال... احنا قلنا الكل قابل للمناقشة، هذا ايضا قابل للمناقشة. نحن نقول الاستصحاب لا يجري الا اذا احرز بقاء الموضوع، ولكن متى يحرز بقاء الموضوع يا اخوان؟ الجواب يحرز في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الدليل الدال على الحكم لفظية، يكون الدليل لفظي ويحدد هو الدليل اللفظي يحدد موضوع الحكم. في مثل هذه الحالة نلاحظ اذا ذلك الموضوع الذي حدده الدليل باقي يجري الاستصحاب والا فلا. الطريق الثاني لإحراز بقاء الموضوع أن لا يكون الدليل لفظي، ولكن يكون الشك شكا في الرافع لا شكا في المقتضي. إذا كان الشك شكا في الرافع فهذا معناه أن الموضوع بعده، موضوع الحكم بعده موجود، إذ لو لم يكن موجودا الموضوع لا يكون الشك في من؟ في الرافع، إذ ما عدم وجود المقتضي الحكم لا تكون له قابلية لأن يستمر، يكون الشك شك في من؟ في المقتضي لبقاء الحكم، ليس الشك شكا في الرافع. فالإنسان لا يشك في وجود الرافع للحكم إلا إذا فرض أن الموضوع للحكم كان ثابت حتى حينئذ الحكم إلى اقتضاء البقاء، ولا يكون الشك في ارتفاعه إلا شكا في من؟ في الرافع. أما إذا فرض أن الشك لم يكن في الرافع بل كان الشك في المقتضي فهذا معناه أننا لم نحرز بقاء الموضوع، إذ لو أحرزنا بقاء الموضوع معناه أنه ماذا؟ الشك يكون شكا في الرافع، يعني الحكم إلى اقتضاء البقاء لأن الموضوع موجود بعده، فلا نشك في ارتفاع زواله إلا لأجل وجود الرافع. فإذا الشك في وجود الرافع يا أخي لازم دائما أن الموضوع باقي حتى يمكن أن يكون الشك شك في الرافع. فإذا في حالتين، إذا شرط جراء استصحاب إحراز الموضوع، ولا يحرز بقاء الموضوع إلا متى؟ إذا كان الدليل لفظي حتى على ضوء نحدد بقاء الموضوع، هو يحدد الموضوع فنلاحظ هل باقي أم لا الموضوع، أو يكون الشك شكا قل معي في الرافع. وفي مقامنا كلا الأمرين مفقود، ليس دليل الخيار لفظية، لا يوجد عندنا دليل لفظي يثبت خيار الغبني، أي دليل ما موجود عندنا، لا يوجد عندنا دليل يقول المشتري له الخيار إذا كان مغبونا، إذا كان الدليل هكذا يقول فالموضوع ما هو المشتري، ونقول المشتري أولا كان الآن مات موجود يجري استصحاب، لكن المفروض الدليل ليس لفظيا، الدليل غير لفظي، وليس الشك شكا في الرافع وإنما الشك في من؟ في المقتضي، لأننا نحن نشك هل خيار الغبن له قابلية البقاء أم ليس له قابلية البقاء بعد الزمان الاطلاع، هل له قابلية البقاء أم لا؟ ليس الشك شك في الرافع. أتعلم الرافع مثل ماذا؟ أن يقول أسقطت الخيار، أن يتصرف، أن ينقل، أن يتلف، هذه روافع، هذه روافع يا أخي. إذا شككنا في حصول واحد من هذه يقال الشك شك في من؟ في الرافع. لكن نحن لم، ولكن مفروض لم يحصل واحد من هذه، فإذا ما عدم حصول واحد من هذه إذا لماذا نشك في بقاء الخيار؟ ليس إلا من جهة أن خيار الغبن له استعداد البقاء طويلا، أم استعداد ماذا؟
مؤقت وفي حدود ماذا؟ الزمن الأول. إذن على هذا الأساس لا يجري الاستصحاب والتطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.